بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات امتداد لما تقدم في الباب السابق، وهو باب قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإن الباب السابق وما بعده من الأبواب الآتية وهذا الباب منها عقدها المصنف رحمه الله تعالى للتنبيه على الألفاظ الشركية أو الألفاظ التي فيها ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، حتى يحذر الناس منها ويتفطنوا لها، وذلك لما في هذه الألفاظ من القدح في كمال التوحيد الواجب، ولما فيها من الخدش في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولو كانت تلك الألفاظ التي تجري على الألسنة مما لا يقصده المتكلم ولا يريد معناه أو حقيقته، وإنما يجري على اللسان فقط كما هو ظاهر وملاحظ، في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من الألفاظ من خلال النصوص التي أوردها رحمه الله تعالى. نقرأ شرح المصنف للآية ثم ننظر أيضا في المباحث المتعلقة بها. نعم.
قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكل من أقر بذلك لزمه ألا يعبد إلا المقر له، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية، أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا.
هذه الآية أيها الإخوة من سورة البقرة، قد جاءت في سياق تقرير توحيد، في سياق تقرير الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر جل وعلا الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بعد أن ذكر في صدر الآية الأمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآن الأدلة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد أن أمر بعبادته وذكر الأدلة الدالة على لزوم إفراده بالعبادة والتوحيد والإيمان، جاء النهي عن اتخاذ الند مع الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لهذا قال الشيخ: فكل من أقر بذلك، أي بأنه هو الخالق، بأنه هو الفاطر للسماء، بأنه سبحانه وتعالى هو الباني لها، بأنه هو الذي فرش الأرض، بأنه هو الذي أنزل السماء، أنزل الماء والمطر من السماء، بأنه هو الذي أنبت النبات، غير ذلك، من يقر بهذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لهذا قال الشارح: فكل من أقر بذلك لزمه ألا يعبد إلا المقر له، وهو الله جل وعلا، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك، أي إلا من فعل هذه المخلوقات وخلقها وأوجدها. ولهذا أتى بالفاء الدال على التفريع والسببية، فلأجل أنه خلق كذا لا تجعلوا معه أحدا في العبادة.
ولا هذه ناهية، أي فلا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، وأيضا لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز، وتسميتهم رحمن اليمامة. قوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا أندادا في العبادة،
وأيضا الشريك والمثيل، كل هذا في معنى الند. نعم.
قوله وأنتم تعلمون، الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء، أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية، أما في الألوهية فيجعلون له أندادا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من سفههم، فإنه إذا صار مملوكا فكيف يكون شريكا؟ ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية، يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم. بوب المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية كما رأيتم، وخلاصة ما قرره رحمه الله فيما يعني قرأناه الآن أن الآية جاءت في سياق الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ختم الآية بعد ذكر الأدلة بقوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشركاء وأشباها في أي شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، أي في العبادة. وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له في خلقه وفي إيجاده وفي أمره وفي ملكه وفي تدبيره، يعني في جانب الربوبية. ولهذا قال الشارح في قوله في قول الله جل وعلا وأنتم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية. وهذا الخطاب يعني قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن ماذا؟ الإنكار، يتضمن الإنكار على من اتخذ مع الله جل وعلا ندا ومثيلا ونظيرا في العبادة، مع إقراره أنه لا ند له عز وجل ولا مثيل ولا نظير في أفعاله وخلقه وربوبيته. هذا في جانب الشرك الأكبر. إذا تبين هذا أخواني انتبهوا الآن، يقال إن المصنف رحمه الله ساق عقب هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية بالشرك الأصغر، مع كون الآية واردة في الإنكار على المشركين وما كانوا عليه من الشرك الأكبر. فما هو الجواب؟ اقرأ الأثر يا زكريا.
وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، قبل الجواب عن السؤال الذي تقدم طرحه نذكر تخريج الأثر ودرجة ثبوته من عدمها. الأثر كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم، يعني في تفسيره، هكذا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد وسنده جيد، فهو من حيث النسبة لابن عباس ثابت إليه رضي الله تعالى عنه. أما من جهة الاستدلال بهذه الآية على الشرك الأصغر وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها بذلك، فيقال إن استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون على تحريم الشرك الأصغر منضبط وصحيح لسببين أو أمرين. الأول أن قوله تعالى أندادا في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا جاء نكرة في سياق النهي، والقاعدة أن النكرة في سياق النهي تعم، وعلى هذا يقال إن النهي عن اتخاذ الأنداد في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا يعم كل ما كان ندا لله جل وعلا، مما كان شركا أصغر أو شركا أكبر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر من النصوص على الشرك الأصغر، الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر وحكمه على منع الشرك الأصغر والتحذير من صوره. قد نبه المصنف رحمه الله وغفر له على هذه المسألة في المسائل، في آخر مسائل هذا الباب في المسألة الثانية، حيث قال رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، وهذا منهج معروف وثابت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد سبق أن نبه المصنف على مثل هذا في بعض الأبواب التي تقدمت معنا في أوائل هذا الكتاب، ومنها باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقد قال رحمه الله في مسائل هذا الباب في المسألة التاسعة، قال: تلاوة حذيفة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. الشاهد هناك العديد من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتي تبين استدلالهم بالآيات النازلة في الشرك الأكبر وأنها تعم الشرك الأصغر. ونحن كما لا يخفاكم أيها الإخوة والأخوات مأمورون بفهم كتاب الله جل وعلا على وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا من عرف منهم بتفسير القرآن واشتهر منهم بمعرفة كلام الله تبارك وتعالى، كابن عباس وكابن مسعود وكالخلفاء الراشدين وغيرهم. فالشاهد أننا مأمورون بفهم كلام الله تبارك وتعالى على وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أفهم الناس لكتاب الله وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله تبارك وتعالى، لأنهم شاهدوا التنزيل وعاينوا الوحي وأخذوا تفسير كلام الله تبارك وتعالى ومعرفة دلائله من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وعلى هذا فالوقوف عند فهمهم هو الذي يضبط للإنسان الفهم السليم لكلام الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا نقرأ الآن تفسير هذا الأثر وشرحه عند المصنف رحمه الله. نعم.
قوله: وقال ابن عباس في الآية، أي في تفسيرها. قوله: وهو الشرك، هذا تفسير بالمراد، لأن التفسير تفسيران: تفسير بالمراد وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها.
بقطع النظر عن مفرداتها يعني عن معاني كلماتها. فما هو المقصود من سياق هذه الآية وما هو الهدف من ذكرها؟ هذا المقصود من هذا النوع من التفسير، تفسير بالمراد. نعم. المقصود من سياق الجملة كذا وكذا. نعم، تفضل.
ثانيا: تفسير بالمعنى، وهو الذي يسمى تفسير الكلمات. فعندنا الآن وجهان للتفسير: أحدهما التفسير اللفظي، وهو تفسير الكلمات،
وهو الذي يسمى التفسير بالمعنى. نعم.
وهذا يقال فيه معناه كذا وكذا، والثاني التفسير بالمراد فيقال المراد بكذا وكذا، والأخير هنا هو المراد. فإذا قلنا الأنداد الأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى، وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهو تفسير بالمراد. يقول رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك.
الأنداد هو الشرك، يعني أن اتخاذ الأنداد هو الشرك. نعم.
فإذا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به.
هذا هو معنى الند، وهو هذا هو تعريفه، تعريف الند الشريك المشارك لله جل وعلا فيما يختص به الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله دبيب أي أثر دبيب النمل وليس فعل النمل. وقوله على صفاه هي الصخرة الملساء. وقوله سوداء وليس على بيضاء، إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر. وقوله في ظلمة الليل، وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء، فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل هذا قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
نعم. هذا الحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في باب ما جاء في الرياء وفي غيره من الدروس. فقول الشارح رحمه الله: ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، إراده بهذه الصيغة التي تسمى عند العلماء بصيغة التمريض غير صواب، لأن الحديث ثابت، ولأن هذه اللفظة توحي بماذا؟ توحي بضعف الحديث. والحديث عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، ولفظه كما عند المسند عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، يعني لتأتين ببينة ودليل، ولتبينن ما يعني أوردته علينا وذكرته لنا، أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون. وهذا فيه شاهد لقضية التحري والتثبت في الأحكام الشرعية، وخصوصا ما كان منها في باب الاعتقاد. قال: بل أخرج مما قلت، يعني أدلل على ما ذكرت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا هو لفظ الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قوله: والله وحياتك، فيها نوعان من الشرك.
الآن ذكر لأمثلة من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا في الألفاظ، وذكر أمثلة للشرك الأصغر الخفي الذي قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر. فأولى هذه الأمثلة: الحلف بغير الله، يمكن أن نضع عنوانا جانبيا: الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد مع الله في الألفاظ. والحلف بغير الله تبارك وتعالى عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب، بل هو فوق الكبيرة، فإنه شرك بالله تبارك وتعالى. والحديث عن هذه المسألة سيأتي بالتفصيل بإذن الله جل وعلا، ولهذا سنتجاوز كلام الشارح عليه وننتقل إلى اللفظة الأخرى. نعم. قوله
وحياتي، هذا أيضا حال
الحلف بغير الله.
قوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص.
نعم، هذا مثال آخر على الشرك الأصغر، وهو يمكن أن نضع عنوانا جانبيا: إضافة النعم إلى غير الله من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا في الألفاظ. والحديث عن هذه المسألة سبق بالتفصيل في الباب السابق، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هنا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. لفظة لولا، يقول العلماء إن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود شيء، وهنا امتنع مجيء اللصوص لوجود ماذا؟ لوجود الكلب في البيت، أو لوجود البط في الدار كما هو في المثال الآخر. نعم.
قوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كليبة تصغير كلب، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث.
نعم، وهذا هو الذي جاءت النصوص باستثنائه، إما في الصيد وإما في الحرث وإما في حراسة الماشية، وما سوى ذلك فلا يجوز بحال أن يقتنى الكلب أو أن يؤتى به في البيت، كما قد شاع في هذه الآونة الأخيرة، يؤتى بالكلاب في البيوت بدعوى أنها تسلي الأطفال، فهذا فيه جناية على البيت وجناية على الإنسان نفسه، فإنه ينقص من أجره قيراطان كما جاء في الحديث كل يوم، وفيه جناية على الأطفال فإن في هذا العمل تشبها بالكفار كما لا يخفى عليكم. نعم.
وقوله لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب،
إذا نظر
إلى السبب دون المسبب، وهو الله عز وجل. أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب، وهو الله عز وجل.
وهذا الكلام الذي قرره الشارح يعود إلى ما تقدم معنا في الباب السابق من إضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى. هنا قد يقع في قلب الإنسان كما قال الشارح شيء من الشرك بالاعتماد على السبب دون نظر إلى المسبب، وهو الله جل وعلا. وهذا يدخل في الحالة الثانية من حالات استعمال لولا وإضافتها إلى السبب. والحالة الثانية قلنا أن تضاف لولا إلى سبب شرعي صحيح ثابت بالشرع وبالحس. فيكون شركا كما قرر الشارح إذا نظر إلى السبب دون المسبب. نعم.
وقوله لولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط طائر معروف، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. وقوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت.
هذه أو هذا مثال آخر سيأتي بإذن الله تفصيله وما يتعلق به من أحكام في باب مستقل. فقد عقد المصنف رحمه الله لهذه اللفظة ما شاء الله وشئت بابا مستقلا سيأتي إن شاء الله في حينه وفي وقته، لكن ممكن أن نجعل عنوانا جانبيا أن يقال تسوية غير الله بالله في المشيئة من اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى في الألفاظ. العبارة الأخيرة.
وقوله هذا كله به شرك.
هذا كله به يعني بقائله أو بصاحب المقالة وما صدر منه كله به شرك. تفضل.
المشار إليه ما سبق، وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك.
نعم، نبه على هذا التفصيل الذي قرره الشارح رحمه الله ابن القيم في مدارج السالكين، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في آخر الباب. طيب، من خلال ما تقدم معنا في شرح الشارح لما ورد عن ابن عباس في معنى الآية، يقال يقرر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية ويفسر الأنداد في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا بالشرك في الألفاظ وإطلاق العبارات الدارجة على الألسنة كالحلف بغير الله وكتسوية غير الله بالله في المشيئة وكإضافة الإنعام والتفضل إلى غير الله جل وعلا. وبين رضي الله عنه أن هذا النوع من الشرك في غاية الخفاء، ولدقته وخفائه لا يكاد يتنبه له أو يتفطن إليه. وضرب مثلا لهذا الخفاء للشرك بأثر النمل وأثر دبيب النمل، فإن أثر النمل خفي لا يكاد يرى، فكيف إذا كان هذا الأثر لهذا الدبيب على صخرة ملساء؟ هل يرى؟ لا يرى. كيف إذا كانت هذه الصخرة مع كونها ملساء سوداء؟ هل سيرى؟ لا يكاد يرى. كيف إذا كانت الصخرة مع كونها ملساء ومع كونها سوداء في ظلمة الليل؟ هل سيرى؟ لا شك أنه لن يرى لهذا الأثر للنمل أي أثر. فإذا كانت هذه صفة الشرك أيها الإخوة فكيف سيتم اتقاؤه وكيف ستتحقق السلامة منه؟ فابن عباس رضي الله عنه يضرب هذا المثل ليبين شدة خفاء الشرك وصعوبة الخلاص منه، وأنه يحتاج من المكلف إلى حذر شديد وإلى جد في لزوم التوحيد ودراسته وتفهمه. لعل بما تقدم معنا في تفسير الآية وتفسير ابن عباس علم معنى الآية، فهذا أحد المباحث. المبحث الثاني دلالة الآية، تدل الآية أيها الإخوة على تحريم الشرك واتخاذ الشركاء والنظراء مع الله تبارك وتعالى. أيا كان هذا الشريك والنظير، والشاهد من الآية على تحريم الشرك الأصغر ومنعه تمام ختام الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. ووجه الاستشهاد منها أن قوله أندادا جاء نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم كما تقدم، أو يقال بعبارة أخرى في بيان وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد على تحريم الشرك الأصغر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عد هذه الألفاظ من الشرك، عد الحلف بغير الله في قوله: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتانا النصوص، وقالوا الرجل ما شاء الله وشئت، إلى آخره، عد هذه الألفاظ من الشرك وفسر الآية بذلك، وهو أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا وبمعرفة معانيه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل يعني التفسير. مناسبة الآية آية الباب لكتاب التوحيد، ما مناسبة إدراجها في كتاب التوحيد والتبويب لها؟ المناسبة قال أهل العلم لبيان أن اتخاذ الأنداد مع الله، أن من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى الشرك في الألفاظ، أن من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا الشرك في الألفاظ، وأنه من الشرك الأصغر الذي يجب اجتنابه والتفطن له. هنا نقف وقفة عند قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. تقدم معنا بيان حكم إضافة لولا إلى الأسباب في الباب السابق، قد ذكر المؤلف عن الشارح رحمه الله أن لإضافتها إلى الأسباب حالات: الحالة الأولى أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، وذكرنا أن هذا محرم وممنوع. والحالة الثانية أن تضاف إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، وذكر الشارح رحمه الله أن هذا جائز بشرطين: الشرط الأول أن لا يعتقد تأثير السبب بنفسه، والشرط الثاني أن لا يتناسى المنعم وهو الله تبارك وتعالى، والحالة الثالثة أن تضاف لولا إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت لا حسا ولا شرعا، وذكرنا أن هذا من الشرك الأصغر. هنا جاء المصنف رحمه الله بهذا الأثر والذي فيه استعمال لولا بعبارات أخرى، من هذه العبارات قول القائل: لولا الله وفلان، كما هنا، وقول الرجل: لولا الله وفلان. فقول الرجل لولا الله وفلان محرم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فإذا قول لولا الله وفلان محرم بل شرك، لأن الواو هنا في قوله وفلان معطوف على الله جل وعلا، تفيد ماذا؟ تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وتقتضي التسوية بين الله جل وعلا وبين غيره، فهذا الإطلاق محرم. إطلاق آخر أن يقول القائل لولا الله ثم فلان لكان كذا أو لحصل كذا إلى آخر. حكم إطلاق هذه اللفظة الجواز، حكم إطلاق هذه اللفظة الجواز. لماذا؟ لما فيها من التراخي في المرتبة وعدم التشريك أو التسوية بين الله وبين غيره في إطلاق هذه العبارة، لأن ثم هذا الحرف يفيد التراخي فلا يقتضي تسوية ولا تشريكا بين الله وبين غيره. إطلاق ثالث أن يقول القائل لولا الله لكان كذا وكذا، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأتم، ولهذا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان، كأنه يقول قل لولا الله فقط. فإذا عندنا ثلاث مراتب في استعمال لولا هنا: المرتبة الأولى شرك، وذلك إذا قال القائل لولا الله وفلان، والمرتبة الثانية الجواز، وذلك إذا قال القائل لولا الله ثم فلان، والمرتبة الثالثة هي الكمال والتمام، وذلك إذا قال القائل لولا الله فقط. ولا شك أن تهذيب اللسان وتعويده على الكمال والتمام هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، وهذا الذي هو ينبغي أن يسار عليه. واعذروني لا أستطيع الإتمام لأمور عارضة، فنكمل إن شاء الله ما تيسر من مباحث هذا الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.